وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدرس السابق انتهينا إلى هذه النتيجة، إلى أن هناك أدلة معتبرة سندا وتامة دلالة تدل على عدم جواز تزويج المؤمن من المخالف. هذه النتيجة التي انتهينا إليها، هل هناك موانع تمنع من الالتزام بها أو لا؟ الظاهر أنه لا مانع من الالتزام بذلك، أولا لأنه لا توجد شهرة ولا إجماع على خلاف ذلك، بل الظاهر كما ادعاه بعض الفقهاء أن الشهرة على وفاق ذلك، الشهرة هي على عدم جواز تزويج المؤمن من ماذا؟ من المخالف. الشهرة قائمة على اشتراط الكفاءة من جانب الشنو؟ من جانب الزوج كما تقدم سابقا. فإذا على الأقل لا توجد شهرة تمنعنا من الالتزام بمضمون هذه الروايات، أي من جهة. من جهة أخرى أن المانع المتصور في المقام هو إما السيرة، بأن يدعى وجود سيرة على تزويج المؤمنات من المخالفين، وإما الأدلة الدالة على جواز ذلك، أحد الأمرين، إما السيرة أو أدلة يدعى دلالتها على جواز هذا التزويج. نقول أن كل منهما لا يشكل مانع، أما السيرة فلأن هناك شك واضح في ماذا؟ في انعقادها على ذلك. قلنا السيرة بالنسبة إلى نفس الأئمة عليهم السلام غير واضحة، مو أن يتزوجوا من المخالفين، ماكو مانع منا هذا، لا أن يزوجوا المخالفين، هاي مو كلش واضحة، أكو نقول تاريخية لكنه محل مناقشة. سيرة من قبل أصحاب الأئمة هذه ليست واضحة عندنا، سيرة من قبل أصحاب الأئمة على تزويج بناتهم من المخالفين، بل قلنا أنه في من يظهر من الروايات عدم وجود سيرة من هذا القبيل. ومثل هذه السيرة الغير الواضحة قد تكون ناشئة من قلة المبالاة وعدم الاهتمام، بعبارة أخرى لا تكون كاشفة عن الدليل الشرعي كما هو شأن السيرة المتشرعة، حيث أنها معلولة للدليل وتكشف عنه من باب كشف العلة عن المعلول. مثل هذه السيرة الغير الواضحة، وقد نسلمها في الجملة، قد نسلمها بنحو الموجب الجزئية، لكنها ما تكون كاشفة عن الدليل الشرعي على نحو الجزم واليقين لاحتمال أنها ناشئة من قلة ماذا؟ من قلة المبالاة. بل قلنا أنه وصلنا ما يعزز عدم وجود سيرة كاشفة عن الدليل على عدم الدليل على الجواز، لأنه وصلنا من الأدلة ما يدل على عدم الجواز. هاي بالنسبة للسيرة. أما بالنسبة أدلة يدعى قيامها على الجواز، نحن لا ننكر وجود أدلة تقتضي الجواز، ما ننكر ذلك. نفس الروايات الصحيحة اللي ذكرناها سابقا واللي تقول بأنه يكفي في الإسلام وفي المناكحة وفي التوارث وفي الكذا النطق بماذا؟ بالشهادتين، هذه تكون دليل على الجواز. أن المسلم إذا نطق بالشهادتين خلص حقن دمه وماله وعرضه، ويترتب على ذلك التوارث والشنو والتناكح. مقتضى إطلاقها أنه يجوز تزويجه ويجوز ماذا؟ ويجوز الزواج منهم. من ينكر وجود أدلة من هذا القبيل؟ واضح. لكنه كل الأدلة من هذا القبيل قابلة للتخصيص، هذا اللي نقوله، كل الأدلة اللي تكون من هذا القبيل قابلة للتخصيص، قابلة للتقييد. ماكو معنى المسلم إذا أعلن إسلامه ونطق بالشهادتين حينئذ مناكحته جائزة، لكن لا يجوز تزويجه ماذا؟ المؤمن لخصوصية في المقام كما ذكرنا، ماكو معنى أن تقييده وتخصيصه. نسبة الأدلة التي تمت عندنا نسبتها إلى هذه الأدلة العامة هي نسبة المقيد إلى المطلق، ونسبة الخاص إلى العام كما ذكرنا. حتى أدلة تتكافأ خروجهم كما تتكافأ دماؤهم كما ورد في بعض الروايات أيضا قابلة من قابلة التخصيص. عندما نلتزم بعدم جواز تزويج المؤمنة من المخالف ما كان نشكك في تكافؤ الفروج، واضح، وإنما خصوصية حتى لا تنصهر في ذاك تلك العقيدة الأخرى، حتى لا تترك عقيدتها ودينها، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينها. هذه الخصوصية هي اللي تمنعنا من تزويج بها، ما ينافي تكافؤ الدماء وتكافؤ الفروج، ما ينافي أن التناكح والتوارث كله يترتب عليهما على النطق بالشهادتين. فهذه أدلة مطلقة قابلة للتخصيص، فإذا تمت الأدلة على عدم الجواز نخصصها بها. واضح. نعم، هناك رواية واحدة قد يدعى أنها واردة في خصوص المقام، يعني واردة في تزويج المؤمن من المخالف وتجوزه. قلنا الأدلة اللي تجوز مطلق المناكحة قابلة للتخصيص، لكن إذا دليل يجوز تزويج المؤمن من المخالف هذا يكون معارض للأدلة السابقة. بعد الأدلة السابقة لا تكون مخصصة له، وإنما يقع بينهما شنو؟ التعارض. وهذه الرواية هي عبارة عن رواية صحيحة السند، هي صحيحة عبد الله بن سنان المروية في الباب العاشر من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث 17. الرواية هي الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان. سند الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد مرارا قلنا صحيح، وباقي رجال السند كلهم ثقات، فالرواية صحيحة السند. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام بما يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته وبما يحرم دمه؟ قال: يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر، وتحل مناكحته وموارثته. هاي الرواية تزويج المؤمن من المسلم اللي هو المخالف مع الكلام بالإسلام، هذا إذا ما كان هو مورد الرواية فهو المتيقن من هذه الرواية، فهو المتيقن بحيث ما يمكن إخراجه منا. في الروايات العامة قلنا نخرج تزويج المؤمنة من المخالف منها، فتبقى هي دالة على جواز تزويج المؤمن من المخالفة، ماكو معنى منها. هاي الرواية تأبى عن هذا التخصيص، لأنه هو السؤال عن الرجل المسلم، أصلا سؤال وقع عن الرجل المسلم، الرجل ماذا، بما يكون الرجل مسلما تحل شنو مناكحته. قال الرجل يكون مسلما تحل مناكحته بماذا؟ بالإسلام. واضح؟ بالإسلام تحل مناكحته، يعني شنو تحل على الأقل قدر من قدر متيقن منه، هو شنو تحله؟ يحل تزويجه، يعني تزويجه المؤمنة. واضح؟ على قدر المتيقن، إذا كان موردها هذا يعني هي ناظرة إلى تزويج المؤمنة منه. متى يجوز تزويج المؤمنة منه؟ قال بالإسلام. إذا مو هذا هو موردها فهو المتيقن منها. على نحو من الصعوبة المكان أن نخرج هذه الحالة عن من؟ عن هاي الرواية. وهذا معناه أن هاي الرواية تكون معارضة للروايات الشنو؟ المتقدمة. واضح؟ شنو؟ تزويج المخالف؟ شلونها من جيبه؟ رواية هي تقول بما يكون الرجل مسلما تحل مناكحته، تحل ليه؟ هو اللي يسأل، قاعد يسأل، هو هذا اللي قاعد يسأل، يعني تحل مناكحته يعني يجوز لنا ماذا؟ مناكحته، سمناكحته أما يعني تزويجه، وأما على الأقل لا تزويجه والزواج منه اثنيناتهم. واضح؟ وهذا قلنا إما موردها تزويجه فتدل على جوازه، او القدر المتيقن منها شنو تزويجه فتدل ايضا على جوازه، فتعارض الروايات السابقة. الجماعة فقهاءنا اللي التزموا او التزمنا احنا بنفس ما التزموا به نفس النتيجة توصلوا لها، وهي شنو؟ وهي حرمة وعدم جواز تزويج المؤمن من المخالف. واضح؟ عندما جاءوا لهذه الرواية حملوها على محامل، واحدة من المحامل حمل الإسلام فيها على الإسلام بالمعنى الأخص، يعني على الإيمان. قال المقصود بالإسلام يعني الإيمان، فما بها دلالة إلا على جواز تزويج ماذا؟ إلا على جواز تزويج. هذا الحمل هواية يعني هواية بعيد، هواية يعني جدا. طبعا انا ما اقول انه كلهم حملوها، بس موجود ذكروا كاحتمالهم، مو يعني ما يلتزمون به، وانما يقول تحمل على كذا تحمل على كذا تحمل على كذا. هذا الحمل هواية بعيد جدا، لانه اذا كان المقصود بالاسلام الايمان بعد ماكو داعي يقول تحل متى تحل مناكحته تحل كذا، هذا كله ماكو داعي له، خلاف الظاهر جدا. يعني واضح انه الذي يكون مؤمنا هذا تحل مناكحته. حمل الاسلام اصلا في يوم الشيخ كان يقول حمل الاسلام في الروايات على الايمان خلاف الله، ايمان بمعنى الاسلام وارد كثيرا، بل اذا ظهر يعني اذا اعلن. أحسنتم، هذا بعد أكثر يعني أكد هذا المعنى. الإيمان وارد بمعنى الإسلام وارد في كثير من الأدلة، لكن الإسلام بمعنى الإيمان بالمعنى الأخص هذا هو يعني ما وارد، فحمل هذا حمل خلاف الظاهر. حمل آخر هو حمل مناكحته، يعني على التناكح فيما بينهم، على المناكحة فيما بينهم. متى وتحل؟ يقول يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر وتحل مناكحته، يعني تحل مناكحته فيما بعضهم من بعض، بعضهم من بعض، هاي تحل. متى تحل؟ بماذا؟ بالإسلام. يقول هذا هم حمل، هذا الحمل أيضا خلاف الظاهر. كما هو واضح، والحمل الآخر أنا حملوها على التقية، الحمل الثالث أنا حملت على ماذا؟ على التقية. في الحقيقة هذه المحامل كلها تؤكد الشيء اللي نقوله، أن الجماعة استوضحوا عدم ماذا؟ عدم جواز تزويج المؤمنة من الماذا؟ من المخالف. إذا من جتهم هاي الرواية حينئذ حملوها على ماذا؟ على أحد هذه المحامل، تقديما للأدلة الدالة على عدم الجواز على ماذا؟ على هذا الدليل الدال على الجواز. الشيء اللي يمكن أن يقال هنا هو أننا بإمكاننا أن نناقش في عدم إطلاق الرواية، قد نخدش في عدم إطلاقها، إذا خدشنا في عدم إطلاقها يكون حال الروايات شنو؟ السابقة، الروايات العامة اللي تقول أنه إذا نطق بالشهادتين حق ندمه جازت منعك أحد إلى آخره من الأدلة. وقلنا الروايات ما عندنا مشكلة فيها، قابلة للشنو؟ للتخصيص بالأدلة المتقدمة. إذا خدشنا في عدم إطلاقها، يعني خدشنا في كون تزويج المؤمنة منا قدر متيقن، واضح؟ حينئذ ماكو مشكلة، تكون مطلقة كالأدلة السابقة. وهذا قد يظهر من نفس نخدش في عدم عبرنا في عدم اطلاقها ونثبت اطلاقها، يعني مو هو الاستدلال بها كان قائم على انها ليست مطلقة، بل هي واردة في ماذا؟ في تزويج المؤمنة من المخالف، فتعارض الادلة السابقة، فصل معارضة بين دليله، فكن نعمل قواعد باب شنو؟ باب التعارض. صان لا قابل للتقييد يصير. مع المخصص. اي بس التعارض يكون بنحو العموم المخصص المطلق. صحيح؟ احنا الان اللي نخدش في هذا. احسنتم، فتكون مطلقة. اذا كان مطلق قابل للتخصيص مثل الادلة السابقة. شوفوا الدليل عندما يرد يقول بان الانسان اذا تشهد بالشهادتين فحينئذ يترتب عليه اثار، من جملة الاثار التناكح. مو قلنا ما فيها مشكلة، هي مطلقة، يعني يجوز تزويجه والزواج منه، هاي مطلقة. نقول تزويجه هذا المنع للأدلة الخاصة فقابل للتخصيص. الخدشة تقول أن هاي الرواية من هذا القبيل، ليش؟ لأن هاي الرواية تقول هكذا، بما يكون الرجل مسلما تحل مناكحته. مناكحته يعني شنو مناكحته؟ يعني تزويج منه والزواج منه، تزويجه والزواج منه، مناكح الطرفين، مفاعلة من الطرفين، يعني تزويجه والزواج منه. بعدين يقول بالأخير أيضا هكذا، قال يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر وتحل مناكحته. تحل مناكحته يعني نفس الشيء، أما مناكحته مفاعلة من الطرفين يعني يحل، ولذا يفهم منها أنه يحل الزواج به ويحل تزويجه. المسلم إذا كان هذا تحل مناكحته ماكو مانع منه. إذا يعني شوفوا لاحظوا، هو منشأ الشبهة من يجي في هاي الرواية أنها تختلف عن باقي الروايات، منشأ الشبهة يجي من قوله الرجل بما يكون مسلما، من ناتج الشبهة الرجل بما يكون مسلما، فحينما يقول تحل مناكحته يعني شنو؟ يعني يحل شنو؟ تزويجه. لا، ما له معنى الزواج بالرجل. ها تحل يحل تزويجه، مو أنه يحل ماذا؟ يحل الزواج به، رجل يجوز الزواج به. من لا تنشأ الشبهة أنه يعبر يقود الرجل، بعدين أيضا من يقول بأنه يحرم دمه بالإسلام، دمه يعني دم دم الرجل المسؤول عنه، يحلم دمه بالإسلام إذا ظهر وتحل مناكحته. مناكحته يعني شنو مناكحته؟ يعني تزويجه. من هنا تأتي هاي الشبهة أنه هذا هو القدر المتيقن منها، أو هذا هو موردها على الأقل. واضح. الخدشة تقول أن هذا الرجل مو مقصود بالرجل يعني الذكر في قبال ماذا؟ في قبال الأنثى. تعبير متعارف في الروايات عندما يقول الرجل مثلا يسافر قبل الزوال مثلا، شنو حكمه؟ مو المقصود به الرجل كرجل في قبال الأنثى، وإنه المكلف. المقصود المكلف متى يكون مسلما؟ فإذا قال بالإسلام تحل مناكحته، يعني ما كنا نقول بأنها مطلقة، يعني تزويجه والزواج شنو؟ والزواج به. إذا قدرنا نتمم هذا حين ما عندنا مشكلة. هاي الرواية يكون حالها حال الروايات السابقة، نقيدها بالروايات المتقدمة الدالة على عدم الجواز. أحسنتم، هذا قرينة أخرى يصير أنه مطلق حرمة الدم وحرمة التوارث، وكل هذه الأمور تترتب ما مخصوصة بماذا؟ بخصوص الرجل. فإذا قدرنا نخدش في هذا ونثبت إطلاقها فماكو مشكلة. إذا عجزنا عن هذا وكانت نص في تزويج المؤمنة من المخالف وفي جواز ذلك، تكون حينئذ المعارضة للروايات السابقة. واضح. والأقرب إلى الذهن أنها مطلقة، ليست مختصة بماذا؟ الرجل. لا نفهم من الرجل يعني الذكر في قبال الأنثى، وإنه فرق أنه على المكلف. المكلف أيضا يحمل على العام من الذكر والأنثى، فتكون مطلقة على حال الروايات السابقة، وحرمة الدم وسائر الأحكام الأخرى. موارثته أيضا يذكر، لا إشكال في أنه موارثته. شو المقصود بها موارثته؟ أم موجودة موارثته؟ يعني إرثه هو من الغير، وإرث الغير ماذا؟ منه. هذه كلها قرائن تكون علما على أن المراد بمناكحته يعني شنو؟ يعني تزويجه والزواج منه، فهي أيضا مطلقة. إذن ما مانع من الالتزام بمضمون هذه الروايات، لا من ناحية الفتاوى، لأن قلنا الفتاوى إن لم تكن مؤيدة لهذه النتيجة فهي غير معارضة قطعا، ولا من ناحية الروايات، لأن الروايات التي يمكن أن نجمعها وتكون دالة على الجواز هي كلها مطلقة، ويمكن تخصيصها بالروايات الناهية السابقة. النتيجة اللي نوصل إليها الظاهر أنه ماكو مانع من الالتزام بهذا الشيء، وهو أن المؤمن لا يجوز تزويجه من المخالف. نعم، المخالف يجوز تزويجه من المؤمنة بلا إشكال كما سيأتي، لكن المؤمنة لا يجوز تزويجها من المخالف، ولا أقل من أن هذا هو مقتضى الاحتياط الوجوبي. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. نقرأ المسألة بها فروع أخرى لابد من بحثها. لا، القائلين بالجواز، القائلين القائلين بالجواز هم أساسا كما قلنا حملوا الروايات الثلاثة اللي تمت عندنا، حملوها على من؟ على الكراهة. قلنا العارفة لا توضع إلا عند عارف، قالوا هاي استحباب يعني كراهة في الجنة، حملوها على الكراهة. المستضعف لا يتزوج مؤمنا، قالوا هذا لا يتزوج مؤمنا كراهة، حلوا هاي الكراهة فالتزموا بالجواز مع الكراهة. يعني ما افتهموا منها التحريم والفساد، واضح، وانما فهموا منها الكراهة. على كل حال، قال يجوز للمؤمن، هاي المسألة يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية، بل الأحوط تركه. هذا احتياط. هو عدى شنو استحبابي، احنا عدنا لا أكثر من استحبابي، إن لم نفتي بالحرمة فلا أقل من الاحتياط الوجوبي. إلا يقول إذا خيف عليها الضلال فيحرم، إلا إذا خيف، يقول يجوز تزويج المؤمنة بالمخالف إلا إذا خفنا عليها الضلال فيكون شنو تزويجها حراما. أي يجوز. اللي يمكن أن يقال تعليقا على هذا الكلام هو هذا، أنه إحنا نسأل أن الخوف في العبارة ما هو المراد به؟ احتمال، يعني احتمال الضلال، احتمال أن يؤدي هذا الزواج إلى ضلالها، كما هو المتعارف خوف الضرار في باب الصوم في باب الوضوء، لما يقول هذا خوف الضرار شو المقصود فيه؟ يعني اليقين بالضرار؟ لا قطعا لا، خوف الضرار يعني احتمال الضرار، احتمال الضرار احتمالا معتدا به، احتمال الضرار ما يخرج عن كون احتمال، مو يقين بأن تزويجها من المخالف يؤدي إلى ضلالها، لا، وإنما خوف احتمال أن يؤدي إلى ضلالها، يقول هو يقول في المتن يحرم. هذا واضح. زين احنا نسأل أن هذا خوف الضرار احتمال خوف الضلال احتمال أداء الزواج إلى الضلالة، هذا احتمال، والخوف المقام خوف نوعي أو خوف شخصي. إذا كان مقصود الخوف النوعي فهذا معناه كن نمنع من الزواج مطلقا، لأن هذا الخوف موجود، واضح، هذا الخوف موجود النوعي حتى مع العلم بعدم الضلال، حتى مع العلم بأن تزويجها لا يؤدي إلى الضلال يجتمع مع الخوف النوعي كما هو واضح، حتى مع العلم بعدم الضلال وعدم أدائه إلى الضلال. فإذا كان مقصود في العبارة الخوف النوعي، يعني أن المرأة نوعان عادة تزويجها من المخالف يؤدي إلى ضلالها، هذا موجود سواء علم بأدائه للضلال أو احتمل أو علم بعدم أدائه للضلال، هذا هو العلة والملاك في التحريم، فهذا موجود دائما. ويشير إلى ذلك الرواية الشريفة السابقة عندما كانت تقول أن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على شنو؟ على دينه. واضح. مو مقصود أن كل امرأة تتزوج من المخالف يقهرها على دينه وتأخذ من أدبه، وإنه يقول عادة غالبا نوعان المرأة تكون محكومة المن للرجل. فإذا كان خوف الإضلال يراد به الخوف النوعي ويكون موجب للتحريم، إذن عليه أن يلتزم بالتحريم في جميع المواضع. ما له معنى يقول بأنه يجوز تزويج المؤمنة من المخالف إلا إذا خيف عليها شنو؟ الضلال، لأن كل مؤمنة تتزوج من مخالف هو يخاف ويخشى عليها الضلال خوفا وخشية نوعية. لكن الظاهر أن مقصوده مو الخوف النوعي، ظاهر مقصود الخوف الشخصي، واضح من كلامه مقصود الخوف الشخصي. حينئذ نطرح هذا السؤال، أنه ما هو الدليل على ماذا؟ على الحرمة وارتفاع الجواز اللي هو يؤمن به لمجرد احتمال ان تقع في الشنو؟ في الضلال. هذا شنو دليل عندنا؟ واضح. هو يفتي بالجواز، ان تزويج المؤمنة من المخالف جائز، خب جائز، يقول في صورة احتمال، لو العلم ماكو مشكلة به، العلم بأنه يؤدي إلى ضلالها هذا ماكو مشكلة به، نلتزم بالحرمة. لكن يقول إذا كان زواجها باحتمال أن يؤدي إلى ضلالها هذا يحرم، فشن دليلك؟ شنو الدليل يعني؟ يعني هذا يحتاج إلى دليل. شلون؟ ليش العلة قلنا الخوف النوعي مو الخوف الشخصي؟ قلنا واضح من المقصود ذي الخوف النوعي. ذيك الخوف النوعي خوف الشخصي ذي الخوف النوعي تقول انه بشكل عام تقول تحرم لا يجوز. لماذا؟ لاحتمال ان تقع في الضلال. هذا الاحتمال احتمال نوعي، هذا الخوف خوف نوعي، وهذا موجود في كل الحالات. اذا التزمنا بهذه الروايات احنا كنا نلتزم بماذا؟ بالحرمة مطلقا. مفروض انه هو ما يلتزم بهذه الروايات. لا الخوف النهي نهي عام، ما احنا معنى الخوف الشخصي. النهي يقول لا تزوجوهم، هو يحملها على الكراهة، هذا مطلب آخر. لكن إذا كان لا تزوجوهم لأنه يتزوج يقهرها على دينه، هذا معناه أنه شنو؟ معناه أنه الخوف مو خوف شخصي، معناه أن الاحتمال مو احتمال شخصي وإنه احتمال نوعي. يعني أن المرأة في مظنة أن تقهر على دينها، في مظنة أن تأخذ من أدب زوجها، فحينئذ يكون هذا موجبا للتحريم. فحمل على الخوف الشخصي هذا خلاف ظاهر الروايات. فإذا كان مقصود الخوف الشخصي نسأل أنه ما هو الدليل على ذلك؟ هذا مطالب بالدليل. ليش؟ لأن الالتزام بتحريم مع الخوف الشخصي هذا في الحقيقة معناه، لاحظوا، معناه أن الجواز لا يكون ثابت إلا في صورة العلم بعدم أدائه إلى الضلال. هذا معناه كن نلتزم أن جواز التزويج الذي يفتي به في صدر المسألة لا يثبت إلا إذا علم بأن تزويجها لا يؤدي المن إلى الضلال. واضح؟ هذا القيد من نجيبه في دليل التزويج؟ سابق قطع النظر عن هذا دليل خارجي. هذا القيد من نجيبه في دليل الجواز؟ دليل الجواز مطلق. دليل الجواز اللي تقول اسمحوا لي، دليل الجواز اللي يقول بأن الإسلام بنطقه بالشهادتين تحل مناكحته، يجوز التناكح معه إلى آخره، هذا هو دليل الجواز. أنا ما عندنا رواية خاصة تقول بأنه يجوز تزويج المؤمنة من الشنو من المخالف، وإنما قلنا أن أدلة مطلقة عامة تقول التناكح معه جائز. هذا ليس في دليل التزويج يقول بما إذا علمت أن شنو أن زواجها لا يؤدي المن إلى الضلال. تقييد الحكم بالجواز بصورة العلم بعدم أداء إلى الضلال اللي هو معنى كلامه، هذا استفادته من الروايات، واستفادته من روايات الجواز صعب جدا، ليس من السهل أن واحد يستفيد الحكم بهذا القيد وبهذا الشسمة. هو مطلق يثبت الجواز، إذا دل على الجواز دل على الجواز مطلقا في صورة العلم وفي صورة الاحتمال. كما أن أدلة عدم الجواز إذا دلت على عدم الجواز تدل عليه أيضا شنو؟ مطلقا في صورة العلم وفي صورة ماذا؟ وفي صورة عدم العلم وفي صورة الاحتمال. تقييد الحكم بالجواز بصورة العلم بعدم أداء إلى الضلال هذا يحتاج إلى إقامة دليل عليه، ولا يمكن أن نستفيد من الأدلة المتقدمة. يبقى شيء واحد قد يقول واحد منه وقد يخطر في أذهانكم، وهو أنه هاي أن نقول أنه هذا المحتمل بالغ من الأهمية بدرجة بحيث أن احتمال ولو كان احتمال بسيط واحتمال أقل من 50% مع ذلك يكون هذا الاحتمال شنو؟ منجزا في المقام. وهو يقول خوف الضرر، هو يقول خوف الضرر، خوف المعتدين به مو معنى 80% خوف، اسمحوا لي، خوف الضرر في بعض الصوم، شو المقصود به؟ احتمال الضرر. فإذا احتمل
الأصل
ما لا اسمحوا لي خلنا، احتمال الضرر يكون موجب لتجويز ترك الصوم، هذا صحيح لو لا؟ ما هو المقصود بخوف الضرر؟ احتمال لا انا مو مقصودي الادله، ما اريد اخلط بين ليش الادله وهاي الادله، وانما اريد اقول بان خوف الضرار في تعبيرات الفقهاء هذا يراد به احتمال الضرار، انا هذا اللي اريد استشهد به، يراد به احتماله. اذا في المقام لا فاذا يشمل الاحتمال، هو المقصود يشمل الاحتمال، فاذا احتمال الضرار يكون ما فاهمين كلامي، ما لا سمحوا لي، سمحوا لي خل أعيد مرة أخرى حتى يصير واضح وتأملوا به. أريد أقول أن خوف الوقوع في الضلال في تعبيرات الفقهاء يراد به الاحتمال، يراد به الاحتمال أو يشمل الاحتمال، ما يضرنا هذا. إذن عند احتمالي أن يكون تزويجها من المخالف يؤدي إلى ضلال، يقول هذا يحرم، يقول هذا يحرم، هذا يحرم عند احتمال أن يؤدي تزويجها إلى ضلالها، هذا معناه أن جواز تزويجها لا يكون إلا إذا انتفى هذا الاحتمال. يعني إذا علمت بعدم أدائه إلى شنو؟ إلى الضلال، هذا واضح. هذا لا مولانا ممكن يحصل مشروط، قاعد يقول بأنه هذا إذا أكو احتمال أداء إلى الضلال ما يجوز، يحرم، معنى أنه لا يجوز إلا أن تدعى الاحتمال، يعني إذا كنت عالما بماذا؟ بأنه لا يؤدي إلى الضلال. أي المشخصين يعني كلامنا في هذا، أن هذا شو الدليل عليه؟ هذا شنو الدليل على تقييد الجواز بماذا؟ بصورة العلم، بل أدلة الجواز مطلقة تشمل حالة العلم وحالة الاحتمال، كما أن أدلة المنع وعدم الجواز أيضا مطلقة تشمل حالة العلم وحالة ماذا؟ وحالة الاحتمال. على مبنانا ما عندنا مشكلة في هذا، على مبنانا احنا نقول بأنه هو أساسا غير جائز، خاف الضلال، خاف الإضلال خوفا شخصيا أو ما خاف الإضلال خوفا شخصيا، بل حتى مع العلم بعدم الإضلال هو غير جاهز، لأن الملاك في عدم الجواز هو الخوف النوعي والمظنة النوعية، وهي موجودة حتى مع العلم بعدم الإضلال. ما عندنا مشكلة في هذا ولو احتياطا، أفرض النصلات بس بالنتيجة هذا هو الملاك، فيكون ثابت في كل الصور بالنسبة لنا، وإنما بناء على الجواز يجي هذا الكلام، كما أنه في صورة العلم بالتحريم بالإضلال، في صورة العلم بالإضلال شنو الدليل على بل في صورة العلم بالإضلال ماكو مانع أن نلتزم بماذا؟ بالتحريم، حتى لو كنا قائلين بماذا؟ بالجواز، لكنه في صورة الاحتمال هذا يحتاج إلى دليل. لعل والله العالم، لعل السيد الماتن منظوره هو الشيء الذي أشرنا إليه، لكن مع شيء من التطوير، مع شيء من التطوير، الشيء اللي أشرنا إليه هو أهمية المحتمل، أهمية المحتمل، المحتمل مهم في المقام، لأن المحتمل يرتبط بهذا بالعقيدة بالدين، هاي إذا تزوجت من المخالف عقيدتها راح تروح، راح تأخذ عقيدة أخرى، فالمحتمل مهم. أقول يمكن تأييد هذا ببعض الأدلة اللي دلت على تحريم التعرف بعد الهجرة، حيث أنها تعلل ذلك بماذا؟ بأنه شنو؟ مظنة لشنو؟ للضلال ولتغيير دينه يوبق دينه وأمثال هذه الأمور. واضح أنك هم مظنة هم خوف، لكنه الدين مهم، فوات الدين هذا عند الشارع مهم جدا، بحيث كان احتماله يكفي في ماذا؟ في عدم التجويز. ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنه هاي عندما سلم المؤمن للمخالف مع تصريح الروايات بأنه يقهرها على دينه وأنها تأخذ من أدب زوجها، هذا معناه أنه دينها في معرض شنو؟ الخطر. دينها في معرض الخطر، ما يجوز ارتكاب شيء الإنسان يعرض دينه المال للزوال وللخطر وللفوات، هذا ما يجوز. وهذا يمكن أن يستأنس الإنسان من موارد عديدة، واحدة من هذا مالة التعرض بعد شنو؟ بعد الهجرة. هذا إذا تم يصلح أن يكون وجها لما ذكره السيد الماتن، وحينئذ يتم ما ذكره، لكن نحن لسنا بحاجة إلى ذلك كله. شلون؟ هم هم يعني لعله ما بيسجل. بعدين يقول في المتن ويجوز العكس. ويجوز العكس، عكس يعني شنو؟ يعني تزويج المؤمن من ماذا؟ من المخالف. هذا يجوز، وقلنا أن الأدلة المانعة تامة سندا مختصة بتزويج المؤمن من المخالف، ولا تنهى عن ماذا؟ عن تزويج المؤمن من المخالفة. بل نملك من الأدلة ما يدل على جواز ذلك، وهو شنو؟ تزوجوا من الشكاك ولا شنو؟ ولا تزوجوهم. بل حتى المستضعف لا يتزوج المؤمنة، قلنا مو بعيد أنه الرواية بها إطلاق مقامي يقتضي جواز تواد زواج منه المؤمن من الشنو؟ من المستضعفة. واضح؟ مو بعيد بها إطلاق مقامي، يعني قلنا الرواية عندما تعرضت للناصبي منعت من كلا الأمرين، منعت من زواج الناصب من المؤمنة، ومنعت من تزويج المؤمنة من شنو؟ من الناصب. لما اجت للمستضعف ذكرت فقط شنو منعت؟ من تزويج المستضعف بماذا؟ بالمؤمنة. لكن تزويج المؤمن بالمستضعفة سكتت عنه. مو بعيد ان الرواية بها اطلاق مقامي يقتضي جواز ذلك. فاذا احنا نملك ادلة على الجواز، واضح، فضلا عن عدم وجود أدلة مانعة وشنو ومحرمة. فإذا لا إشكال في جواز العكس، لكنه يقول إلا إذا خيف عليه شنو؟ الضلال. أيضا يقيد، يعني كما أن تزويج المؤمن من المخالف عنده جائز إلا إذا خيف عليه الضلال، تزويج